والآن مع مادة اللغة شرح كتاب الطرفة في النحو للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا أوان الشروع أيها الأخوة في دراسة هذه المادة، وهي مادة النحو عبر دروس هذه الأكاديمية في دورتها الرابعة أكاديمية الرشاد. وهذه المادة من المواد المتممة لما بدأناه إن شاء الله تعالى من دراسة مواد الشريعة عبر هذه المستويات الأربعة التي بدأناها ونختمها في مستواها الرابع. وهذه المادة مادة النحو مادة من مواد اللغة العربية، وهي مادة مهمة في الحقيقة حتى يحصل استقامة اللسان بالنطق العربي الصحيح. وقد اخترنا لكم هذا الكتاب في تدريس هذه المادة وهذه الرسالة المختصرة التي أثنى عليها العلماء واعتنوا بها عناية خاصة، والمسمى بالطرفة في النحو. وقد سبقا علقنا عليها، على هذه الرسالة سبقا علقنا عليها تعليقا قديما، ورأينا أننا إن شاء الله تعالى نقررها في هذه الدورة الرابعة مستعينين بالله سبحانه وتعالى أن ييسرها على إخواننا، لأن هذه المادة في الحقيقة يكاد يكون القدر المشترك بين كثير من الطلاب الشعور بجفاء هذه المادة، ونظرا لأن كثيرا من الطلاب ربما كان ضعيفا أثناء دراسته في المدارس وغير ذلك، فشعر بعقدة نفسية خاصة مع هذه المادة، فنوى ألا يفهم هذه المادة ونوى ألا يدرس هذه المادة. كثير من الناس لا يفكر أن يدرس مادة النحو مع مسيس الحاجة إليها في الحقيقة، فإننا نحتاج إلى النطق الصحيح لما نقرأ، فعيب بطالب العلم أن يكون عنده اللحن، لا سيما إذا كان اللحن جليا فيما يتكلم، فما يليق مثلا بالطالب أن يقول وكان الله، أو يقول إن الله قال الله، هذا عيب بالطالب أن يقول هذا، ويشعر بهذا من يشعر من الذين عندهم دراية بدراسة اللغة. فإذا كنت خطيبا على منبرك ثم يسمع منك الدارس مثل هذا، الحقيقة قد يزهد فيك. الأمر الثاني من الأمور التي تدفعنا إلى دراسة مادة النحو أن هذه المادة قد يستغل أهل البدع ضعف طالب العلم السلفي فيها في الرد عليه في منهجه وفي معتقده، مع أنها لا ترتبط بالاعتقاد، فليس من عنده لحن يكون مبتدعا أو يكون آثما، وإنما يستغلون الضعف في هذه المادة في الرد على أهل السنة. فقد يكون الرجل على منبره يقرر معتقد أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب والأصول، وأمامك في المسجد أشعري أو صوفي أو قبوري، ولديك لحن في اللغة وفي النحو، فيترك كل هذا ويقول لك أولا اعرف كيف تقرأ حتى تعلم الناس، ويهجم عليك هجمته الشرسة، ولينال من معتقدك ولينال من منهجك بدعوى الضعف في اللغة العربية. كما أنه أيضا إذا كان ضعيفا في التجويد والقرآن، فإنه إذا أما الناس ووراء أهل بدع فإنهم يستغلون ضعفه ويقولون اذهب فصح قراءة الفاتحة قبل أن تأتي إلينا لتعلمنا هذه العقيدة. فمن أجل هذا الإنسان أيضا يحتسب بتعلم النحوي يحتسب ايضا الرد على اهل البدع والاهواء وان يكون قويا في هذا العلم حتى يسد الباب على هؤلاء. كتاب الطرفة او رسالة الطرفة في النحو نترجم لمؤلفها بين يديها ترجمة مختصرة، وهو الامام شمس الدين ابو عبد الله محمد ابن احمد ابن عبد الهادي المقدسي الجماعلي الاصل ثم الصالحي الحنبلي، وقيل بانه رحمه الله تعالى يتصل نسبه بامير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولد رحمه الله تعالى سنة 470 وقيل سنة 570 بدمشق، حفظها الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظها من شر النصيريين وأن يستبدل هذا النصيري الخبيث بإمام سنة ينصر فيها السنة، ولقد كانت معقلا للسنة ولأهل السنة أوقاتا كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح المسلمين هناك من شر هذا الطاغية المجرم النصيري الذي عثى في الأرض فسادا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد شعبها إلى الحق رضا جميلا، وأن يرزقهم التوحيد والسنة والوحدة، أن يرزقهم التوحيد والوحدة، وأن يكونوا يدا واحدة، ولو كانوا على التوحيد والسنة لحصل بذلك إن شاء الله خير كثير، ولمكن الله عز وجل لهم كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نسأل الله عز وجل أن يردهم إلى أوطانهم، أن يرد المهاجرون منهم إلى أوطانهم سالمين غانمين آمنين. فولد رحمه الله تعالى بدمشق سنة 470 أو 570، وتوفي سنة 44 و700، ولم يعمر رحمه الله تعالى مع أنه كان على علم غزير وكان على رسوخ كبير، وفتح الله سبحانه وتعالى له من الفتوحات حتى صار إماما في العلم مع أنه مات عند 40. والحقيقة المتأمل لحياة هؤلاء الذين يموتون مبكرين من الأئمة يجد أن الله سبحانه وتعالى بلطفه وإن قصرت أعمارهم لحكمته إلا أن الله عز وجل ملأها بالعلم كما لو كانت حياته 100 سنة أو 200 سنة، بل كثير من الناس قد يحيا 100 سنة ولا يكون في حياته البركة مثلما جعل الله عز وجل في حياة هؤلاء. فهذا رحمه الله تعالى مات عند 40، ومع ذلك والحمد لله خلف علما غزيرا جدا وكان راسخا في سائر العلوم كما سنستمع إلى كلام الأئمة رحمهم الله تعالى عنه. ولا ذكرنا من المعاصرين بمن؟ بالعلامة حافظ حكمي رحمه الله الذي مات ولم يتم 40، ومع ذلك اجتمع له من العلم الكثير والكثير، وترك وخلف تراثا عظيما جدا في سائر أبواب العلم وفروعه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أما عن مشايخه رحمه الله فقد تخرج بالأئمة الكبار في زمان وعصره، وحسبك برجل تخرج شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا الرجل الذي جدد الله سبحانه وتعالى به الدين، والذي أحيا الله سبحانه وتعالى به كثيرا من معالم الشريعة التي اندرست في زمانه، والذي جاهد الجهاد العظيم حتى صارت مدرسته ومن تعلم على يديه من تلامذته صاروا أئمة الدنيا في زمانه وعصره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله قد خلف رجالا، وإن لم يتزوج فيخلف أولادا. ولقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما رأى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند موته، وكان قد رأى فيه شعرات بيضا لم يرها فيه قبل ذلك، فيقول: ولقد مات شيخ الإسلام ولم يتزوج ولم يخلف ولدا، وإنما خلف أمة تدعو له. لم يخلف ولدا صالحا يدعو له شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يخلف ولدا صالحا يدعو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ذكر أو ولد صالح يدعو له. وإنما خلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمة صالحة تدعو له. فكان من شيوخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولقد وضع في مناقب شيخ الإسلام كتابه الحافي للماتع الجامع، وهو المعنون له بالعقود الدرية، في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن شيوخي أيضا الذي يتتلمذ على أيديهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا الإمام العالم الفذ أيضا الذي انتفع بشيخ الإسلام وتخرج به أيضا، ولكنه له بصمته الخاصة وله علمه الغزير وله فنونه المتعددة حتى صار شيخ الإسلام أيضا في زمانه رحمه الله تعالى. ومن مشايخ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى الحنبلي جمال الدين المزي، الحافظ المزي رحمه الله تعالى، الذي أيضا هو إمام وعالم في علم الحديث وغيره، تخرج بهؤلاء ويعرف نبل الرجل بمشايخه وتلامذته. ومن تلامذته رحمه الله تعالى ابن الحلوانية رحمه الله تعالى، ومحمد ابن الزراد رحمه الله، ومحمد بن أحمد البجادي رحمهم الله تعالى جميعا وغيرهم. خلف مؤلفات كثيرة رحمه الله في سائر العلوم على حداثة سن، وأنه مات في سن مبكرة، إلا أنه خلف علوما كثيرة منها وكتبا كثيرة، منها الكتاب المشهور الصارم المنكي في الرد على السبكي، وله رسالة أيضا لطيفة في اختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله له كتاب عظيم في الحديث وهو المحرر في أحاديث الأحكام، وله كذلك أيضا مؤلف بعنوان الأحاديث الضعاف في منهاج السنة، وله أيضا مؤلف بعنوان الإعلام في ذكر مشايخ الأمة الأعلام أصحاب الكتب الستة، وله مؤلف أيضا بعنوان الأحكام الكبير، وله أيضا تراجم الحفاظ، وله أيضا تحقيق الهمز والإبدال في القراءات، مع الكتاب الذي ذكرناه العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا يدل على تبحره رحمه الله تعالى، وعلى منة الله عز وجل عليه باستغلال وقته رحمه الله. وقد أثنى عليه العلماء ثناء عطرا، منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، قد ذكر كلاما مختصره، قال: لقد حصل من العلوم، أي ابن عبد الهادي، ما لا يبلغه عدد كبير من الشيوخ الكبار، بارك الله في عمره، والبركة من الله. وليس الشأن أن تحفظ وأن تكثر مسائلك، وإنما الشأن أن يبارك الله سبحانه وتعالى في علمك، فالبركة هي الأساس، البركة هي الأساس. فليس الشأن أن تكثر مسائلك وكذا، وإنما الشأن أن يبارك الله سبحانه وتعالى في علمك. فربما خلف الإنسان ورقات، هذا الإمام البربهاري رحمة الله عليه لا نقرأ في ترجمته من مصنفات إلا شرح السنة، ورقات ووريقات، ومع ذلك بارك الله عز وجل في هذه الوريقات بركة عظيمة. فيقول حافظ ابن كثير رحمه الله: لقد حصل من العلم ما لا يبلغ عدد كبير من الشيوخ الكبار، كما أنه تفنن في الحديث والتصريف، في النحو والتصريف والفقه والتفسير والأصلين والتاريخ والقراءات، كما أن له مجامع وتعاليق مفيدة وكثيرة، وكان حافظا جيدا لأسماء الرجال وأيضا طرق الحديث، وعارفا بالجرح والتعديل، وبصيرا في علل الحديث. كل هذا مع ماذا؟ مع حسن الفهم له، وأنه جيد المذاكرة، صحيح الذهن. ومع ذلك كله ورأس كل ذلك مستقيما على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة، مثابرا على فعل الخيرات. كل هذا مع استقامة على السنة. وقد أوضحنا تكرارا ومرارا أن رأس التراجم وأن رأس الإمامة إنما تكون في السنة، فإن السنة يزدان معها كل شيء ولو قل، وإن البدعة يقبح معها كل شيء ولو كثر. البدعة هي بوابة الشر، والسنة هي بوابة الخير. ولهذا لا يجوز لطالب العلم أن يتلقى إلا عن رجل سنة، ولا أن يقرأ إلا لرجل سنة قد قرأ له العلماء وأوصوا بكتب وقد شرح له العلماء. هذه مسألة مهمة جدا في الطالب، في الشيخ، في الكتاب، في المادة التي تقرأها وتحفظها، عليك بالسنة وأهلها طلابا كانوا أو مشايخ. السنة السنة، لا تقرأ العلم ولا تطلب العلم على يدي من ليس من أهلها، لا من يد الأشاعرة ولا يد الصوفية ولا يد الخوارج ولا يد الحزبيين ولا يد، لا تمكن من مسامعك رجل بدعة، فإنه سيفسد عليك قلبك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الثناء على الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله، قال ابن حجر: هو عالم مهر في الأحاديث والأصول العربية وغيرها. أما عن تبحر في علوم العربية فقد قال ذلك ابن كثير كما مر معنا، تفنن في النحو والتصريف، كذلك أيضا ما قاله ابن حجر، قال: عالم مهر في الأحاديث والأصول العربية وغيرها. قال عنه أيضا العلامة صلاح الدين الصفدي رحمه الله، قال: قد أتقن العربية. هذا فضيلة خاصة بقى في المادة التي نقرأها والباب الذي نتتلمذ فيه على يد هذا العالم المتفنن المتبحر. يقول الصفدي رحمه الله تعالى: قد أتقن العربية وغاص لجتها على فوائدها ونكتها الأدبية، واجتمعت به غير مرة. الصفدي اجتمع به، يقول: اجتمعت به غير مرة، وكنت أسأله أسئلة أدبية وأسئلة عربية، فأجده فيها ماذا؟ فأجده فيها سيلا يتحدر، ولو عاش كان عجبا، ولو عاش كان عجبا. قال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ما سبق أن نقلناه. هذا ما يتعلق بفضله وفضيلته رحمه الله بصفة عامة وبصفة خاصة في اللغة. أما عن وفاته رحمه الله تعالى فقد قال ابن كثير رحمه الله: توفي صاحبنا الشيخ الإمام العلامة الناقد البارع في فنون العلوم. كل هذا وقد مات عند 40، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس عند 40 يظن نفسه صغيرا، أنا صغير يعني لسه العمر أمام إن شاء الله، عند 40، عند 40 ما يدري عن طلبه للعلم ولا يعرف طلب العلم ولا بهمته. ولهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى يا إخواني أن يوفق الإنسان لعالم ولصاحب سنة، أن يوفق له في الصغر، أن يوفق له في الصغر. فإذا وفق الإنسان لعالم ولصاحب سنة في الصغر قصر عليه عمره وبارك له في زمانه، واستطاع هذا الصغير أن يحصل العلوم في وقت قصير، لأن الصغر يا إخواني زمان زمان القوة في الحفظ. فإذا وفق الإنسان من الصغر في حفظ المتون وحفظ العلوم وغيرها كان حافظا قبل الانشغال بكثير من أمور الحياة. ولهذا إذا وفق لصاحب سنة ولعالم من الصغر كان والحمد لله توفيقا من الله سبحانه وتعالى. نحن نرى في الصغار بعض الصغار قد يبلغ العاشرة وقد حفظ متونا، حفظ القرآن بالقراءات العشر وحفظ متونا غيرها، وهذا من توفيق الله. ثم ماذا؟ ثم من دله على هذا الطريق، هذا من توفيق الله. ولهذا لا تستصغر ولدك، لا تستصغر ولدك ولا تحتقر ولدك، وتعطيه الهاتف والجهاز يلعب بأفلام الكرتون ليله ونهاره، ولو أنك ملأت حياته بالعلم بالطريقة السهلة والله لحفظ ما لا تتخيله، والله لحفظ ما تتخيله. تعرف الألفيات والله يحفظه وهو ابن العاشرة إن عودته على ذلك ودربته على ذلك. الذهن على حسب ما تعوده وتدربه، فإذا دربت على هذا تدرب معك وأنتج. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يوفق لصاحب سنة، سواء كان أبا أو كان معلما أو كان غير ذلك. كم ضاعت أعمار من أناس حتى بلغ 40 و50 وهو لم يسمع عن شيء يسمى بطلب العلم، لسيما وقد ساعد على ذلك شيوخ ثورات وشيوخ أحزاب وشيوخ مواعظ. مواعظ أخذوا الجانب السهل، المواعظ عبر القصص ربما يكون غير ثابت، واكتفوا باجتماع الناس حولهم وثناء الناس عليهم فعظموهم وعملوا معاملة العلماء، فنشأ الصغير على ما رأى أمامه وصار منتهى العلم عنده أن يحفظ قصة وأن يطوف بها في المساجد ولو كانت موضوعة أو ضعيفة، والناس تبسبس له وتدمع أعينهم أمامه ويقبلون رأسه بعد الخطبة. فقال كيف أطلب علما وأنا الشيخ الأمام؟ اقرأوا في تراجم شيخ الإسلام واقرأوا في ترجمة الإمام أحمد ماذا حصل الإمام أحمد أكثر مني. تقبيل رأس، ها أنا يقبل رأسي، تقبيل يد، ها أنا يقبل يدي، شهرة في الآفاق، ها أنا لي المقطع يدخل عليه الملايين المليانة. وظنوا أن هذا هو العلم، وليس هذا هو الطريق. فالوعظ من العلم لكن ضابطه أن يكون على كتاب وسنة وأثر. قال الحافظ ابن كثير توفي شمس الدين محمد ابن الشيخ عماد الدين أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي، تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنته، وقد مرض ما يقرب من 3 أشهر بقرحة وحمى سل، ثم تفاقم أمره وأفرط به الإسهال وتزايد ضعفه إلى أن توفي رحمه الله. ثم قال وأخبرني، هذه بقى الخاتمة، وأخبرني والده أن آخر حديث له أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله. آخر كلام الحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثم فاضت روحه رحمه الله تعالى. فاللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعله وتجعلنا من التوابين، وأن تجعله وتجعلنا من المتطهرين، وأن تكتبه في عليين، وأن تجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأئمة المسلمين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وكانت جنازته رحمه الله تعالى جنازة مهيبة، شهد العلماء والقضاة رحمه الله رحمة واسعة. أولئك سلفي فأتني بمثلهم إذا جمعتنا يا أهل البدع المجامع. أما عن الكتاب الذي معنا وهو الطرفة في النحو، فعن نسبة الطرفة إلى الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى قد نسب إليه جماعات من أهل العلم، منهم العلامة يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى متوفى 90 بعد 900 في ترجمة محمد بن عيسى البعلي الحنبلي متوفى 1800 شرح طرفة الشيخ، قال فيه ترجمته شرح طرفة الشيخ شمس الدين ابن عبد الهادي فأجاد وأفاد. ومنهم أيضا حاجي خليفة في كشف الظنون، قال الطرفة في النحو لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي مختصر كالكافية، أي كافية ابن الحاجب رحمه الله ابن عبد الهادي، وأيضا نسبها إليه جماعات آخرون من أهل العلم. قد ذكر العلامة الروداني رحمه الله تعالى بإسناده الطرفة إلى مؤلفها، وقد نظمها بعض أهل العلم منهم إسماعيل بن محمد البعلي الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة 86 و700. هذا عن نسبة الطرفة إليه. أما عن هذا العلم وهو علم النحو، يحسن أن نضع مقدمة بين يدي هذا حتى يعني نؤهل لدراسة هذا العلم وهو علم النحو. ذكر العلامة ابن القاسم رحمه الله تعالى في مقدمة الحاشية على الأجرمية ما يتعلق بهذا العلم من حده وموضوعه، فقال رحمه الله: النحو يطلق على معان. ما معنى النحو؟ يطلق على معان هذه في اللغة، منها القصد والجهة والمثل والمقدار. معنى هذا العلم يطلق على معان من جهة اللغة النحو، منها القصد، مثل تقول نحوت نحوك يعني قصدت قصدك، ومنها الجهة مثل أن تقول توجهت نحو المسجد أي جهة المسجد. قال: والمثل والمقدار، مثل أن تقول عندي نحو 100 جنيه يعني مقدار 100 جنيه. هذا في اللغة. وأما عن حده في الاصطلاح فهو علم، يقول ابن قاسم: علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلم، إلى معرفة أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. فهذا العلم سندرس فيه ماذا؟ وسيكون وقوفنا فيه عند ماذا؟ علم النحو يا أخواني كله يختص بأواخر الكلم، آخر الكلمة ما إعرابها؟ أهو الرفع؟ أهو النصب؟ أهو الجر؟ أهو الجزم؟ العلم بأواخر الكلمة. ولهذا من لا يدري عن النحو يسكن، إن الله قال في كتابه كذا كذا وهكذا. إنما لو حركت ظهر علمك بالنحو أو جهلك به. فهو علم يختص بأواخر الكلم، ولهذا ندرس فيما يتعلق بأواخر الكلم من جهة الضبط، رفعا نصبا جرا جزما، بحسب العوامل الداخلة عليه، أي بحسب تنوع موقعه الإعرابي. عندك مثلا محمد، هذا اسم محمد، محمد هذا إن أدخلت مثلا عليه كان فتقول، وهذا يأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك إن شاء الله شرحه، تقول كان محمد على اعتبار أن كان ترفع المبتدأ ويسمى اسما وتنصب الخبر، فتقول كان محمد عالما، كان محمد عالما، فلماذا رفعنا محمدا؟ محمد هنا كان محمد، لماذا رفعنا محمدا هنا؟ لماذا؟ لأنه دخل عليه كان، وكان ترفع اسمها. طب ولماذا نصبنا عالما؟ لأنه خبر، خبر كان، خبر كان، يبقى كان ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبره، يبقى كان محمد عالما. طيب إذا حذفنا كان وأدخلنا إن، سوف نقول إن محمدا عالم. ما الذي حصل؟ الذي حصل هنا ماذا؟ تغير أواخر الكلم. محمد كانت مرفوعة مع كان، صارت الآن منصوبة مع إن، لأن إن على خلاف كان، فكان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر، فلهذا صار إن محمدا، يبقى تغير آخره. هذا هو النحو. عالم، رفعنا عالما، لماذا؟ لموقعه الإعرابي، فاسم إن يكون منصوبا، إن محمدا، وخبر إن يكون مرفوعا عالم، واسم كان يكون مرفوعا كان محمد، وخبر كان يكون يصير منصوبا كان محمد عالما. طيب فإذا جئنا إلى نظرت إلى محمد في المسجد، نظرت إلى محمد، ما حال محمد في آخره الآن؟ صار مجرورا. نظرت إلى محمد، وذلك أنه سبق بحرف الجر إلى. إذن انظر إلى اسم محمد في الجملة الأولى، في الجملة الثانية، في الجملة الثالثة، كان محمد، تأمل، فمحمد مرفوعة، إن محمدا صارت منصوبة، نظرت إلى محمد صارت مجرورة، يبقى محمد تغير آخره بحسب العوامل الداخلة عليه، أو بحسب موقعه الإعرابي. واضح؟ كان محمد عالما، إن محمدا عالم، نظرت إلى محمد. يبقى نسأل سؤالا، ما هو الموضع والموقع الإعرابي لمحمد في هذه الجمل؟ كان محمد عالما، إن محمدا عالم، نظرت إلى محمد. الجواب: تغير إعراب محمد بحسب الداخل عليه، بحسب موقعه الإعرابي، فكان مرفوعا بعد كان، لأن كان ترفع ما بعده، وصار منصوبا بعد إن، لأن إن تنصب ما بعده، وصار مجرورا بعد حرف الجر، لأن حرف الجر يجر ما بعده. هذا سيأتي بيانه بعد ذلك، بس احنا بنبين نشرح معنى علم النحو. يبقى إذن علم النحو مع الحرف الأخير، رفعا نصبا جرا. لو قال قائل: فكونا يا شيخ من هذا، طالما أن المسألة ليست سنة ولا بدعة ولا توحيد ولا شرك ولا معصية ولا إثم، نقول: قد يقول هذا الكلام أي أحد، أما طالب العلم فلابد أن يعنى بعلوم الشريعة. طالب العلم حتى يفهم مراد الله، مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكتمل فيه العلوم التي تؤهله لذلك، ومنها علم النحو. موضوع علم النحو: قال العلامة ابن القاسم: الكلمات العربية. موضوعه الكلمات العربية ليست الكلمات الأعجمية. ركبت باصا. أعرف باصا؟ أعرف باصا؟ نقول لفظ أعجمي لا إعراب له عندنا، خذ باص واذهب إلى سياق أعجمي آخر. وضعت التفاحة في الفريزر. أي فريزر هذا يعني؟ نجرها هذه في الفريزر مثلا؟ ها؟ هذه إنجليزية هذه. يبقى موضوع النحو الكلمات العربية. صار عندنا كلمات للأسف الشديد أعجمية صرنا نستعملها كأنها من العربية. ضعها في الفريزر، ركبت باصا مثلا، إلى غير ذلك من الألفاظ التي نتعامل بها كأنها من الألفاظ العربية. ولهذا حينما يقول واحد ركبت باصا، طيب وقال آخر ركبت باص، وقال ثالث ركبت باص، من المخطئ في هؤلاء ومن المصيب؟ فين اللحن يا اخواني في هذا؟ اين اللحن؟ اللحن انك استعملت اصلا غير العربية هنا واجريت عليها هذه القواعد. فعلم النحو انما موضوعه ماذا؟ موضوعه الكلمات العربية. طيب ثمرته، ما ثمرته هذا العلم؟ الجواب قال الشيخ صيانة اللسان عن الخطأ في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، والاستعانة به على فهم معاني ذلك. يبقى ثمرته صيانة اللسان من اللحن من الخطأ، حتى نقرأ الآيات ونقرأ الحديث ونقرأ كلام العلماء من غير تحريف، وبالتالي نستعين به على فهم المعاني. استمداده، من أين يستمد هذا العلم؟ قال العلامة ابن القاسم من كلام الله وكلام رسوله وكلام العرب. فعلوم اللغة مدارها على كلام العرب. طيب كلام العرب ما حده في الاستشهاد به، وما حد العصر الذي نستشهد به بكلام العرب؟ الآن نحن منسوبون إلى العرب الآن، لكن هل تؤخذ منا شواهد العربية؟ هل ما ينطق به هشام أو غيره الآن من أعلم أهل الأرض باللغة يؤخذ منه اللغة ويقال هذا لسان عربي؟ نقول العصور أربعة، العصور أربعة باعتبار الاستشهاد بلغة العرب وعدمها. العصور أربعة: واحد العصر الجاهلي، فهذا يحتج باللسان فيه بإجماع، من شعرائهم وكذا، فيقال الشاهد كذا، امرؤ القيس، شعراء العرب هؤلاء احتجوا به. العصر الثاني عصر صدر الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، شعراء الصحابة كحسان كابن رواحة ككعب بن مالك إلى غيره، هؤلاء من الشعراء، وهذا محتج به بإجماع، فهم عرب أقحاح. طيب العصر الثالث بعد اتساع رقعة الإسلام ودخول الأعاجم وغير ذلك، اتسع الأمر ودخل العجم وحصل اللحن، وهذا يقسم إلى قسمين. القسم الأول مبدأ هذا التحول في اللسان العربي مع وجود اللسان العربي أيضا، هل يحتج بهم أو لا؟ وقد اشار بذلك شعراء اختلفوا في الاحتجاج بهذا العصر من جهة اللغة، منهم من قال نأخذ ومن قال لا نأخذ. أما القسم الثاني وهو بعد انقراض هؤلاء الأوائل حصل اللحن فلا يحتج بهم ولا بشعرهم كالشعراء المتأخرين الذين جاءوا بعد هذه القرون. إذن يستمد من لغة العرب، والعرب كانت تنطق بالسريقة بالسجية بالطبيعة وليس بالتطبع. انتبهوا، كانت العرب تنطق اللغة بالطبيعة لا بالتطبع بالسجية. فالعربي لا يقال أخطأ في اللغة، ولهذا مهما اختلفت اللهجات نقول عربية أصيلة. وهذا على لغة بني تميم، وهذا على لغة قريش، وهذا على لغة كل يحتج به. اللسان العربي لسان مبين واضح، ولهذا نزل به القرآن بلسان عربي مبين، وهو خير لسان، ولهذا نزل به خير كتاب. وأما عن حكمه في الشرع، قال ابن قاسم فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض لم يأثم الآخرون. قال واضعه أبو الأسود الدؤلي، وكان بأمر من علي رضي الله عنه لما سمع من يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، فتكون براء من الرسول والمشركين، فأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع هذا أصل هذا العلم. لم يكن عند العرب شيء يسمى بعلم النحو، ولا العرب تعرف جملة اسمية ولا جملة فعلية ولا حال ولا تمييز ولا كذا، إنما هذه ضوابط وقواعد وضعت لإرجاع اللسان إلى ما كان ينطق به العرب، وإلا فكل ما ينطق بالعرب صحيح، كل ما ينطق بالعرب صحيح. ولهذا يذكرون هنا قصة، في قصة هذا الغلام الصغير الذي كان يحفظه الشيخ سورة المسد، فيقرأ عليه يقول تبت يدا أبي لهب وتب، فيقول تبت يدا أبي لهب وتب، ثم يقول تبت يدا، يقطع له يقول تبت يدان، يقول تبت يدا، يقول تبت يدان. لماذا؟ هذه عندنا قاعدة في النحو، وهي أن المثنى إذا أضيف حذفت نونه. أقول جاء طالب علم إلى المجلس، ما أقول طالبا علم، وإنما طالب علم، فتحذف النون عند الإضافة، وبالتالي إذا أضاف تبت يدا أبي لهب حذف. طب وإذا وقف فلا داعي للحذف، فيقول تبت يدان. هذه سليقة، ولهذا كان الواحد كيف يدرس اللغة، يضعون في قبيلة من قبائل العرب ينطق كما تنطق، لأن نطقها صحيح وسليم. هذا عن هذه المقدمة. يبقى واحد معنى علم النحو، اثنان حد علم النحو، ثلاثة موضوع علم النحو، أربعة ثمرة علم النحو، خمسة استمداد علم النحو، ستة حكم علم النحو، سبعة واضع علم النحو. وهو أبو الأسود قال له علي انحو هذا النحو يا أبا الأسود. أخيرا أقول النحو سهل وهو متوقف على معرفة المعنى، فمن عرف المعنى أمكن الإعراب، ولهذا قالوا هذه القاعدة: الإعراب فرع ماذا؟ المعنى. حينما تقول أقبل علي علينا، من الذي أقبل؟ علي. إذن من الذي قام بهذا الفعل؟ علي. إلى من ينسب إلى هذا الفعل؟ علي، فيكون فاعلا مرفوعا. لكن حينما تقول رأيت عليا تحول الأمر، من الذي وقع عليه الرؤية؟ علي، فيكون مفعولا به. طيب حينما تقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نعرف من الفاعل ومن المفعول، نقول من الذي جاء؟ من الذي جاء؟ رجل، فيكون هو الفاعل ويكون مرفوعا، جاء رجل. ومن الذي جاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون منصوبا، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل، من الفاعل؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل، من الفاعل؟ رجل أيضا، حتى ولو تغير، حتى ولو قدمنا المفعول، لأن من الذي جاء؟ الرجل. ولهذا ما أقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل، إلى الآن ما جاء أحد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل، يبقى النبي ما جاء أحد، لأن الرجل مرفوع. النبي جاء من؟ النبي جاء من؟ جاء النبي، لكن جاء من؟ ولهذا حينما يؤذن المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، هل هذه شهادة؟ أشهد أن محمدا رسول الله، ماله؟ أشهد أن محمدا، محمدا هذه اسم إنا، رسول الله صفة للرسول، أشهد أن محمدا رسول الله، دنعت له، ماله؟ ماله؟ ما شهدت بعد أنت؟ لكن أشهد أن محمدا رسول الله، حصلت الشهادة. ما الفرق بين أشهد أن محمدا رسول الله وبين أشهد أن محمدا رسول الله؟ أشهد أن محمدا هذا اسم إن، خبره رسول الله مرفوع. لكن حينما تقول أشهد أن محمدا رسول الله، ما جاء الخبر، ماله؟ صادق فيما بلغ. أقول أشهد أن محمدا رسول الله، نبي الله، نبي الرحمة، رسول الإسلام، كل هذا ما جئنا بالخبر، صادق فيما قال، يبقى صادق يا الخبر. ولهذا يتم به معنى الكلام. إذن الإعراب فرع المعنى، فتنظر المعنى، إذا عرفت المعنى استطعت أن تعرف فجعل هذا مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. يا أخواني يا أخواتي لا تخافوا النحو، فإنه إن شاء الله علم سهل، ويعتبر هذا الدرس هو بداية وخاتمة النحو. في النهاية أنت تريد في النهاية أن تصل إلى هذه المقدمات: جملة اسمية، جملة فعلية، دخول ما يرفع، ما ينصب، ما يجر، ما يجزم على هذه الأسماء والأفعال على حسب ما سندرس إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.